الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. سنتعرض إن شاء الله تعالى لبيان هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وما يشير إليه هذا الحديث من كثير من الأمور ومن مأساة هذه الأمة التي يشرحها رسول الله صلى الله عليه وآله، وضياع هذه الأمة ولم تمر إلا نصف قرن على رسالة أو على وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. سنشرح هذا الحديث إن شاء الله أيها الإخوة لنرى إذا كانت الأمة الإسلامية في القرن الأول من الهجرة يصل أمرها إلى مقام يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هو حال الأمة بعد مرور القرون والدهور، وهل نحن اليوم نعيش شريعة لرسول الله صلى الله عليه وآله، أو كما يشير الحديث الشريف بالنسبة إلى الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حين ظهوره، يأتي إليه الكثير ممن ينتسب إلى مذهب أهل البيت قائلا: يا ابن رسول الله، أجئت بشريعة رسول الله وبدين محمد صلى الله عليه وآله أم جئت بدين جديد؟ حاشاه أن يأتي بدين جديد، هو دين رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن الأمة حين الظهور حينما يدعوها داعية الحق والسلام المجسد لرحمة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي بعثه تعالى رحمة للعالمين، تستغرب الناس ما يقوم به عجل الله تعالى فرجه الشريف لبعد هذه الأمة، لابتعاد هذه الأمة على اختلاف طبقاتها ومذاهبها سنة وشيعة عن مسلك رسول الله صلى الله عليه وآله. فنعود أيها الإخوة قبل شرح هذا الحديث الشريف إلى ما كنا فيه من التقية، لنرى كيف راحت موازين الشرع وكيف راحت قيم الرسالة لتتغير وتتبدل، وكيف فسرت التقية بتفاسير بعيد عن واقع نهج الحق والمراد من التقية، راح عدد ومسلك من مسالك المسلمين ليصفوا التقية بالنفاق، وهي شرع الله القويم المذكور في كتابه تعالى. وراحت طائفة ثانية من المسلمين وهم الشيعة ليحملوا التقية إعمالا بعيدا عن روح واقع المراد منها، حيث دفعت بالكثير ممن ينتسب إلى مذهب أهل البيت إلى أن يجعل التقية أداة للتخلي من روح المسؤولية مطلقا. والأحاديث إخواني في كثير من المغالب واضحة، يكون الأمر بالمنكر معروفا ويكون المعروف منكرا، فكثير من موازين شرع الله تبدلت وتغيرت سواء في مواطن تفسيرها أو في مواطن تطبيقها على الواقع والخارج. فلنرجع إذا كنا عاجزين عن فهم المراد من التقية على اختلاف مذاهب المسلمين بين منكر لواقع التقية كأبناء العامة وبين مفسر لها تفسيرا بعيدا عن واقع المراد منها، علينا أن نعود مرة ثانية لننظر كيف رسم التقية الأئمة المعصومون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. هل جلسوا عزلة تاركين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تاركين بيان الشريعة يتلاعب بها المتلاعبون، وسموا عزلتهم بالزهد كما يسمي ذلك البعض، أو أنهم راحوا ليتخذوا سبيل الوسط بين السكوت والعزلة وبين التحرك من أجل قبض أزمة الأمور؟ فمسلك المعصومين عليهم السلام هو مسلك وسط، هو واقع العدل الذي أراده تعالى، وهو أن يكون الإنسان المؤمن بعيدا عن طلب الرئاسة والزعامة والكراسي على حساب شرع الله أو على حساب الأمة، كما وأنه يجب عليه أن يكون بعيدا عن العزلة، فإن من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين ليس بمسلم. فلا يمكن أن نسمي التارك لشرع الله غير المهتم بشرع الله زاهدا، كما وأنا لا يمكن أن نسمي المنهومين على الزعامة والرئاسة أن نسميهم بالقادة للأمة وللمسلمين. فلنأتي معا لننظر ماذا فعل علي عليه السلام. هذا التاريخ أكبر شاهد على أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ما راح ليصارع القوم في السبيل مهاجرين أو أنصار على كرسي لا قيمة له، وراحت هذه الأمة تتصارع في السقيفة على زعامة ورئاسة، وعلي عليه السلام قام ليبين واقع الموازين والحق، معتمدا على ما جرى في السقيفة باسم البيعة أو باسم الشورى، مريدا بذلك أن يبين للأمة وللأجيال أن خطرا عظيما يداهم هذه الأمة، وهو تفسيرها لحقائق شرع الله بتبع الهوى. فراحت البيعة كغيرها من الموازين، وراحة الشورى كغيرها من الموازين، ليتلاعب بها المتلاعبون، فيسمون بيعة تحت ظلال السيوف بيعة، وراحة ليفتح الباب أمام شارب حمر كيزيد بن معاوية، ليأمر ولاته بأخذ البيعة من الحسين عليه السلام وإلا يقتل. هكذا فتحت الأبواب لكي يسمي المسلم مثل هذه ببيعة، حتى راح في صدر الإسلام من جاءوا إلى بيت فاطمة عليه السلام ليقول قائلهم: فليخرج علي وإلا أحرقنا الدار بمن فيها. هكذا راحت لتفسر البيعة، وهكذا راحت لتفسر الشورى. أي شورى وأي بيعة يمكن أن تكون تحققت في السقيفة برجلين كما تعلمون؟ ولو تجاوزنا الأمر، فأي بيعة يمكن أن تكون بعد ذلك؟ أين المسلمون؟ لما نسمي عددا خاصا من المسلمين ونقول إن البيعة تحققت من المسلمين؟ من قال إن الإسلام هو المدينة؟ ومن قال أن الشورى من خصائص أهل المدينة؟ ومن قال أن الشورى من خصائص قريش؟ ثم رحنا بعد فترة من الزمن لنقول إن البيعة والشورى لأهل الحل والعقد، ثم تجاوزنا لنقول هي للمهاجرين والأنصار. هكذا إذا ترك الإنسان واقع شرع الله يقع في تخبط في تفسير الشورى وفي تفسير البيعة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي كثير من الحقائق ومن جملتها التقية. فلننظر إلى حياة المعصومين عليهم السلام. لو كانوا كما نظن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، محجمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقيدين إطارهما بالصلاة وبشرب الخمر، أن يأمرون فقط بالمعروف في مواطن الصلاة وينهون فقط عن المنكر في مواطن شرب الخمور، لما تضايق منهم الحكام ولما عاش الأئمة عليهم السلام حياة الاضطهاد، حياة السجون، حياة السم. أي مضايقة لأمثال الرشيد من الإمام الكاظم عليه السلام لو كان فقط آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر بالنسبة إلى صلاة وخمر؟ ما كان الرشيد ليرتكب مثل هذه الأمور علنا، أن يقطع صلاة أو يختم على خمر، ولا كانت الأمة مقدمة علنا على قطع صلاة أو شرب خمر. كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واقعه عند الأئمة عليهم السلام أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر على صعيد شريعة الحياة، شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ميادين شرع الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فينكرون على العلماء الذين يكتمون الحق، وينكرون على الحكام الظلمة الذين يقدمون خلق الله وينهبون مال الأيتام والفقراء والمحتاجين. فكيف حجمت هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعلته في أبواب معينة كالصلاة والصوم أو شرب الخمر والزنا؟ هكذا راحت الكثير إخواني من الموازين ليتلاعب بها المتلاعبون، راحت الكثير من الموازين لتفسر على خلاف شرع الله تعالى. حتى وصل بنا الأمر في انحراف هذه الأمة عن واقع شرعها، وهو الوسط بين النقمة على الزعامة والرئاسة وبين العزلة التي لا رفض لها بشرع الله بما قام به المعصومون عليهم السلام، وهو ما دفعهم للتقابل مع الظلمة، وهو ما دفع الظلمة أن يهاجمهم وأن يرتكبوا ما يرتكبوا في حق الحسين عليه السلام، في حق علي عليه السلام، في حق بقية الأئمة. موقفهم موقف الحق، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على صعيد شريعة رسول الله، لا شريعة مبعضة مجزأة يأمر العالم فيها في موطن لا يمس كرامة أحد ولا يهز عرشا لسلطان باغ في المقام. لو كانوا هكذا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر إلا في مثل الصلاة وإلا في مثل الخمر، لوقف الرشيد وغير الرشيد قائلا مفتخرا: هؤلاء أبناء أمومتنا، هؤلاء من علماء هذه الأمة. لما يتضايق أمثال الرشيد على سعة سلطانه من الإمام الكاظم عليه السلام؟ لأنه يعرف أن الكاظم عليه السلام ثورة ضد الباطل والجور، ثورة ضد كتمان الحقائق، ثورة ضد الظالمين. فلذا كان يتضايق من رجل يعيش مفردا في بيت، يتضايق منه لأنه أداة إحياء لهذه الأمة، حتى راح ليفسر الكثير من الناس من يتكلم عن حق مظلوم، ومن يتكلم عن ظلم ظالم، ومن يتكلم عن جور جائر وتحريف محرف وتبديل مبدل بشرع الله يسميه بالسياسي. وراح ليقهر الكثير من علمائنا، وراح الكثير من حوزاتنا فخورة ليقول قائلها: إن السياسة ليست من شأن العلماء. أي سياسة هذه؟ السياسة بمعنى التخطيط لقبض أزمة الأمور نقمة على الدنيا، تشكيل أحزاب لقبض أزمة أمور، التحرك السياسي من أجل أن يصل الإنسان إلى الكراسي، هذه سياسة. السياسة أن يتسلط الإنسان على رقاب الناس فيعيش في المكر والخديعة والدجل والشيطنة، كيف يذهب ثروات الأمة، كيف يحرك منهج الأمة، كيف يضيع الأمة بقيمها وتراثها، هذه سياسة، هذه أمور ممدودة باطلة. أما كون الإنسان يدافع عن مظلوم، كون إنسان يأمر بمعروف وينهى عن منكر، كون إنسان يبين للأمة واقع حياتها، يبين للأمة واقع ما تعيشه من الاضطهاد، من الدمار، من الشتات، أن يسمي هذا سياسة؟ كلا، هذا عندما أخذ الله سبحانه وتعالى على العلماء من أن يكونوا أداة توعية ولا يعين ظالما على ظلمه ولا يسكت عن أمر وعن حق. فكيف وصل بنا الأمر أن سمينا رجل الحق، رجل الدفاع عن شؤون الأمة، عن مظلومية الأمة، عن واقع شرع الله بالرجل السياسي، وما سميناه شيطان الأخرس، والسافت عن الحق شيطان الأخرس؟ هكذا وصلت بنا الأمور، وهكذا ابتعدنا عن شرع الله لنسمي الساكت عن الحق بدلا من أن نقول في حقه أنه شيطان أخرس، رحنا لنسميه زاهدا، رحنا لنسميه متقيا، رحنا لنعطيه السمات التي هي من سمات الأنبياء والمتقين. فأيها الإخوة، علينا جميعا أن نعود إلى شرع الله تعالى لنعرف أن هل نعيش شرعا أم نعيش ابتعادا وبعدا عن واقع شرع الله، ونسمي ما نعيش فيه من كل مأساتنا ومن كل ما وصلنا إليه اليوم حتى صرنا في العالم لا قيمة لنا. مع هذا كله نسمي أنفسنا من أتباع آل محمد ومن شيعة علي عليه السلام. إخواني، الروايات تقول إن من شيعة علي الحسن والحسين، الروايات تقول إن من شيعة علي أبي ذر والمقداد وسلمان وهذه النخبة الطاهرة الصامدة التي ثبتت وضحت بكل غال ونفيس من أجل كرامتها وشرع الله، هؤلاء شيعة علي. أما أن نعيش ذلا وأن نعيش بعدا عن واقع شرع الله وأن نسمي الساكتين عن الحق الشياطين، نسميهم بالزغاة المتقين، فأين نحن وأين واقع شرع الله؟ هكذا تغير معنى التقي، وهكذا تغيرت الكثير من الأمور كإلقاء النفس في التهلكة. فحينما وقع الحسين عليه السلام مجاهدا في سبيل الله يريد حياة هذه الأمة، راح الكثير من المقربين له لينصحوه بأن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. أين وصلت هذه الأمة حتى يعرف ويعلم الكثير الحسين عليه السلام مواطن الجهاد والفرق بين الجهاد والإلقاء في التهلكة؟ هكذا ضاعت هذه الأمة حتى أصبح الحسين عليه السلام ملقٍ بنفسه في التهلكة. هكذا ضاعت المقاييس حتى أصبح الحسين عليه السلام قائما على إمام زمانه. فأخذت الفتوى من شريح القاضي رجل المكر والجريمة والمداهنة والتلاعب، أخذت الفتوى من شريح القاضي بأن من قام على إمام زمانه قتل بسيف رسول الله، وبثت هذه الفتوى على الجيش، فراح الجيش يفتح بعضهم بعضا وهم عارفون لا شك ولا ريب فيه أن قاضي القضاة قد أفتى بخروج الحسين عليه السلام من منهج رسول الله، فصار الحسين خارجا على إمام زمانه، وصار يزيد بن معاوية أميرا بالمؤمنين. فالشريعة إخواني لم يتلاعب فيها المتلاعبون فقط في مواطن تفسيرها وتأويلها، وإنما تلاعب فيها المتلاعبون حتى في مواطن انطباقها على الخارج. فأصبح الحسين عليه السلام باغيا خارجا على إمام زمانه، وأصبح شارب الخمر خليفة لله ورسوله ممثلا للأنبياء. هكذا إخواني عشنا ونعيش مأساة، المتكلم متهم بأنه سياسي، والسافر فقور بأنه زاهد. حسين بن علي عليه السلام رجل الحق، إمام المسلمين بالحق، يكون باغيا، ويزيد بن معاوية يكون أميرا للمؤمنين، وعبيد الله بن زياد يكون من ولاة الأمر الذين يجب طاعتهم أو تجب طاعتهم. هكذا قصرت الشريعة على مسمع ومنظر من علماء الأمة. حتى قال قائل هذه الأمة في كثير من العصور. الباغي، من هو الباغي؟ الرواية واضحة والمعاني واضحة، من هو البغض؟ يا عمار، تقتلك الفئة الباغية بحديث متفق عليه عند الجميع من رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يتردد عاقل أن مصداقه معاوية ابن أبي سفيان. المصداق الواضح للبغاة بنص رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول القائل في حقه: كان معاوية مجتهدا. وللمجتهد المصيب أجران، وللمبطل أجر. فكان علي عليه السلام مصيبا فله أجر، وكان معاوية مبطئا فله أجر. فالحمد لله أعطى مدة معاوية رئيس البغاة أجر. هذه الأمة بهذه العقلية لا أظنها يمكن أن تخاطب بخطاب، لأن الذي يخاطب لا بد أن يكون إما متزنا بميزان عقل أو شر. أما من يجعل رئيس الفئة الباقية معاوية مأجورا من قبل الله بأجر في مقابل علي بما له أجر، أجر في مقابل أجرين، لا أظن هذه الأمة تستحق أن تعاقب أو تستحق أن يتكلم معها متكلم. من تصل حالته إلى هذه المرحلة من الظلمة والانحطاط؟ فنعود إخواني لشرح حديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء تمكنا من إتمامه هذه الليلة وإلا أتممناه في الليلة الفارقة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. لا بد وأن نتأمل في المراد من هذا الحديث لنرى إلى أي أمر يشير. المصباح إخواني لا يستفيد منه الإنسان صباحا. هل وجدتم إنسانا بيده مصباح يسير والشمس ضاعة؟ لا يسميه العاقل بعاقل. من يأخذ مصباحا والشمس ضالعة ظهرا لينظر فيه إلى الطريق، كل إنسان يسخر منه. أي إنسان هذا يريد أن يستعين بمصباح والشمس ضالعة؟ والسفينة إخواني لا يستفيد منها الإنسان على وجه الأرض، وإنما يستفاد من السفينة في البحور. البحر إذا جيء به بنفسه يقال بحر، يراد منه النعمة، يراد منه الرحمة، يراد منه الكثير. يؤتى بالبحر والبحور في كثير من المواطن للمد. أما إذا قيل سفينة في بحر، يقينا يراد منه البحر المتلاقي، يراد منه طوفان فيه سفينة. ففي مسألة المصباح إشارات، وفي مسألة السفينة إشارة إلى سفينة نوح عليه السلام. الحسين عليه السلام مصباح هدى، مصباح الهدى. تارة يكون الحديث الحسين، إن الحسين مصباح هدى، وتارة يكون الحديث إن الحسين مصباح الهدى، وفرق واضح بين المقامين. مصباح الهدى، الهدى معرف بالألف واللام، فلا يكون ما يدل عليه إلا هذا المصباح، فهو للإشارة إلى أن الهدى معرف بالألف واللام. تقول جاء رجل، ثم تقول ودخل الرجل إلى المسجد أو الحسينية، يعني صار رجل معروفا. فالألف واللام في اللغة العربية يؤتى بها لما كان معروفا أو معرفا. فالحسين عليه السلام مصباح الهدى، يعني الهدى بكله، وهو هدى رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. ما بقي ما يدل عليه في الليلة الظلماء إلا مصباح. إن الأمة بمن؟ الأمة تتنازع الكراس، والعلماء ينظرون إلى أيدي الحكام رغبة أو رهبة. فمصباح إشارة إلى أي شيء؟ أريد إخوان، من حق الكلمة أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لو كانت الأمة تعيد حياتها إن الحسين شمس الهدى. شمس الهدى ليس مصباحا حسنا. لماذا يكون الحسين مصباحا والحسين شمس الهداية؟ للإشارة إلى واقع هذه الأمة بعد نصف قرن، بعد نصف قرن من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. إخبار عن غيب، إخبار عن غيب. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليشرح حال هذه الأمة لمن يأتي في زمن الحسين ولنا بالأولوية. إذا كان هذا الوضع من الظلمة هو بعد نصف قرن يمر على رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، فما هو حال هذه الأمة اليوم أو قبل 100 سنة أو قبل؟ فإذا إخبار عن غيب، عن أي غيب؟ عن واقع هذه الأمة، كيف تمر بظلمة بعد ظلمة، وكيف تعيش تدهورها؟ الحسين شمس الهداية، لكن الرسول صلى الله عليه وآله أشار إلى أنه مصباح الهدى، أي أن الأمة تصل في ضياعها وفي تدهورها على كل الأصعدة علما وعملا. تضيع المقاييس حقا وباطلا، تضيع المقاييس حقا وباطلا وشرا وخيرا. تضيع كل المقاييس بعد نصف قرن يمر على رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الأمة ليست أمة حية، هذه الأمة قد انتهت قبل قرون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الأمة لا تحتاج إلى سنة 60 من الهجرة، انتهت قبل ذلك بعقود. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله الحسين مصباح، يعني الظلمة عامة في كل الأقطار الإسلامية، والمسلمون يعيشون ظلمة وعتمة مطبقة على المجتمع جميعا، ظلمة تعيش في شرق البلاد وغربها، ظلمة تعيش على كافة الأصعدة من الحكام حتى العلماء، ظلمة يعيشها المجتمع الإسلامي بلا استثناء. مثل هذه الأمة ما بقي عندها إلا مصباح، عمه المطلق. هناك بعض البصص للبعض يرون شيئا من النور. هؤلاء القلة بقيت بقدر ما تتمكن أن تكيد أن تهتدي في ظلمتها إلى النور، لا تحتاج إلى أكثر من المصباح. الحسين بشمس هدايته أكبر من عدد في كربلاء ومن بيان حق في كربلاء. حسين الحق للكائنات طهرا رحمة للعالمين، فإنه مجسد لشرع رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين عليه السلام مصباح الهدى، أكثر مصباح هدى يعني مصابيح كثيرة، أحدها مصباح هدى يعني المصابيح كثيرة. في المدينة مصباح، وفي الكوفة مصباح، وفي الحجاز مصباح، وفي الجزائر مصباح، وفي تونس مصباح، وفي إيران مصباح، وفي هذه الأمة الحمد لله في كل مكان لها مصباح تهتدي به. هذه الأمة ما كانت هكذا، هذه الأمة كانت تعيش ظلمة تامة، فليس الحسين مصباح في مقابل مصابيح. الحسين مصباح واحد لهذه الأمة التي تعيش حياة الظلمات. الحسين مصباح الهدى، والهدى إشارة إلى كل الرسالة، أي أن جميع الرسالة بكل أبعادها ما بقي من مبين يبينها في هذه الظلمة وفي هذه العقمة إلا الحسين عليه السلام. وما كان قادرا أن يظهر بواقع ظهوره شمسا للبداية من ظلم الظالمين، فما بقي إلا بقدر مصباح يشير ويبين من شدة الجو. سفينة النجاة، الطوفان الذي ضرب البشرية في زمن نوح عليه السلام له أبعاد. أمة خرجت بعد نداء نوح عليه السلام ما يقارب 1000 سنة إلى 50 عاما يدعو أمة إلى صلاح، وما كانت إلا لتزداد ظلمة وطغيانا. أمة محمد صلى الله عليه وآله ما كانت لتحتاج إلى 1000 إلا 50 عاما، 50 عام كان كافيا ليعيش طوفان نوح. 50 عام كفى لأمة محمد صلى الله عليه وآله أن يعيشوا ما عاشه نوح عليه السلام. أي تدهور هذا أيها الإخوة، أي تدهور هذا، حتى يوصف رسول الله هذه الأمة بعد 50 سنة بأنها تحتاج إلى سفينة نوح، تحتاج إلى منقذ ينقذها من دمارها، ينقذها من فتاتها. حسين هذه الأمة نوح البشرية، وسفينته سفينة نوح. أين تستخدم السفينة يا أخوان؟ تستخدم في البحور. متى يقال سفينة نجاة؟ في بحر راكد، في البحر الراكد لا يقال هذه السفينة سفينة النجاة، كل سفينة في البحر الراكد هي سفينة نجاة. فإذا البحر متلاطم مضطرب، قد اضطربت شؤونه وأمواجه، فضربت كل القيم لشرع رسول الله صلى الله عليه وآله. بحر متلاطم، أخذت الشبهات مأخذها، أخذ التدهور يضرب كل أركان شرع رسول الله صلى الله عليه وآله. فالكلام عليه السلام فالكلام عن سفينة في بحر هي سفينة نجاة، وسفينة النجاة لا تكون في الرق البحر الراكد، إنما تكون في البحر المضطرب. أي موازين لهذه الأمة قررت؟ فلسان من يقول أي أمر بقى حتى نقول أي موازين لهذه الأمة قررت؟ فالأمة التي ترى الحسين عليه السلام سفينة النجاة باقيا خارجا على إمام زمانه، هل بقي عندها شيء من قيم الرسالة؟ الأمة التي أصبحت تخلط بين علي ومعاوية، بين حسين ويزيد، بين فلان وفلان، هذه الأمة تعيش طوفان الظلمات. ولتتمة الحديث إن شاء الله وشرحه مفصلا نتركه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.